بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل له الحكمة البالغة فيما يصطفي ويختار، فقد فضل القرآن على سائر ما أنزل من الكتب، وفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم، بل وفاضل بينهم، وفضل بعض البقاع على بعض. ومن البقاع الفاضلة المباركة هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، العاصمة الأولى للمسلمين، منها شع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم وبها مات، وفيها قبر، ومنها يبعث، شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. في هذه المدينة المباركة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد المساجد الثلاثة التي بناها أنبياء، والتي لا تشد الرحال إلا إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وهذا يدل على فضل هذه البقعة وهذا المكان الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد النبوي، وهو المعني بقوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي تصلي فيه، على أكثر أو على أصح قولي أهل العلم. ويدخل في الآية مسجد قباء تبعا، والذي تشرع زيارته، فكلاهما أسس على التقوى، وهو خاتم مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاتم مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام. ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل المسجد الحرام، ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي حديث آخر: وإن مسجدي آخر المساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يدل على فضل عظيم وموسم من مواسم الآخرة لا ينبغي لعاقل أن يفرط فيه، فالأرباح مضاعفة، ليست بالعشرات ولا بالمئات ولكن أكثر من 1,000. وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذا التضعيف الوارد في الحديث، أي مضاعفة الأجر بأكثر من 1,000، يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، وذلك لإطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة فالفريضة، يطلق فالفريضة إذن ب1,000 فريضة والنافلة ب1,000 نافلة. فهنا صلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة، وهذا فضل من الله عز وجل، وفضله واسع سبحانه وتعالى لا حد له. كذلك يشمل التضعيف الوارد في الحديث البقعة التي هي المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى المسجد بعد ذلك من زيادات وتوسعة، كل هذا يشمله تضعيف الصلاة ومضاعفة الأجر. ثم إن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقعة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة، وذلك في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهنا خصها صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف دون غيرها، وتخصيصها بهذا الوصف دل على فضلها ودل على تميزها، وذلك بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن إذا لم يحصل إضرار بأحد أو في الوصول إليها. فالمزاحمة وإلحاق الضرر بالآخرين أو مخالفة الأوامر والأنظمة المرسومة في هذا التي هي تحقق المصالح بإذن الله عز وجل للمصلين وللزائرين، فإن الزائر إذا خالف مثل هذه الأنظمة فإن هذا ينافي الأدب الذي يكون عليه المسلم في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يحرص المصلي حسب الاستطاعة وما يتاح له على الصلاة في الروضة لفضلها، فإن لم يتيسر صلى في أي جهة من المسجد. وهل للروضة ميزة يعني يستجاب الدعاء فيها أكثر من غيرها؟ هذا لم يدل عليه الدليل ولم يرد فيه شيء، لكنها بقعة مباركة. ثم على فرض أن الصفوف تقدمت أو وجدت صفوف أمام الروضة كما هو الحال سابقا، فإن الصفوف الأولى التي تلي الإمام أفضل فيما يتعلق بالفريضة وصلاة الجماعة، لثبوت الحديث في ذلك، وأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. إذا علمنا فضل هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا فضل الصلاة فيه أيها الإخوة، فعلينا أن نستشعر أمورا. من هذه الأمور: أولا، أن يعلم المسلم أنه إذا وفق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه أن هذا منة من الله عليه وفضل من الله وتوفيق. فكم من مسلم فرط في هذه الأجور مع توافر الأسباب والوسائل التي تعينه على الوصول إلى هذه البقعة المباركة، وكم من مسلم تمنى الوصول إلى هذا المكان فلم يستطع، وأنت قد أكرمك الله عز وجل ومن عليك بهذه المنة. والتوفيق بيد الله، فاسأله التوفيق أيها المسلم، واسأله الهداية، واستعذ بالله عز وجل من الغفلة ومن ذهاب العمر دون اغتنام للفضائل. نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا فضله بسوء ما عندنا وبتقصيرنا. الأمر الثاني: على الزائر أن تكون زيارته وأن يكون قصده بالسفر زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لما سبق في الحديث، فشد الرحل ليس إلى القبر أو إلى بقعة معينة، إنما تشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الزائر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على الصلاة فيه، فهنا يشرع له أن يزور البقعة المباركة الروضة وأن يصلي فيها ما أمكن، وكذلك يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أنه إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ذكر عام عند دخول سائر المساجد، فليس هناك ذكر مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم على الزائر أن يحرص على الصلاة والإكثار منها في المسجد، فإن من الزائرين من إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أشغل نفسه بتتبع الآثار أو الأماكن، وربما تكون هذه الأماكن لا تشرع زيارتها، فيشغل يومه في الذهاب والإياب ويترك الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم الفضل العظيم الذي يترتب على الصلاة في هذا المسجد المبارك. ثم يشرع الزائر، يشرع للزائر والذي قصد بزيارته المسجد يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يأتي من الجهة الأمامية فيقف تجاه القبر ويزور زيارة شرعية، وذلك بأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له، ولا يشرع له رفع اليد بالدعاء، وإن اقتصر على السلام فقط فقد حصلت الزيارة الشرعية. وهذا جاء عن ابن عمر وهو الحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحذر من الابتداع في الدين، فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك. هذه أيها الإخوة الزيارة الشرعية. وعلى الزائر أن يحذر من الزيارة الشركية أو الزيارة البدعية. والزيارة الممنوعة أو غير المشروعة تشتمل على أمور، الزيارة البدعية تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فإن الدعاء أيها الإخوة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والعبادة حق لله عز وجل، فإذا صرفها العبد إلى غير الله عز وجل سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإن ذلك شرك بالله، فالله جل وعلا هو الذي يرجى وهو الذي يدعى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعى له ولا يدعى، وكذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب القبور فإنه يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حياته في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي تختلف عن الحياة قبل الموت وتختلف عن الحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه ولا الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم. فانتبه أيها الزائر، وانتبه يا عبد الله، فإن الزائر قد يقطع المسافات الطويلة ويبذل الأموال الطائلة حتى يصل إلى هذه البقعة المباركة، فإذا وقع في هذا الشرك والعياذ بالله وطلب المدد والغوث من النبي صلى الله عليه وسلم وقضاء الحاجات فإنه قد خسر خسرانا مبينا، خسر وأتعب نفسه وجسده بهذه المسافات وبذل المال، ثم يأتي ويقع في الشرك والعياذ بالله. وإذا أردت أن تدعو فادع ربك، فإنه هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يغيث الملهوف، وهو الذي يجيب دعوة المضطرين سبحانه وتعالى. خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا تختلط عليه الأصوات ولا الحاجات، ولا يشغله سؤال عن سؤال سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا لك حاجة يا عبد الله وألمت بك الملمات وصعبت عليك الأمور وأثقلتك الهموم والغموم والديون، فلا تلجأ إلى أحد من البشر، لا تلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره، فإنه صلى الله عليه وسلم عبد لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعلينا أن نتنبه لهذه المسائل، وإذا ألمت بنا الملمات ندعو الله جل وعلا، لأنه على كل شيء قدير. وتأمل أيها الزائر الكريم ويا أيها المسلم في كل مكان، تأمل دعوات الأنبياء ودعوات الصالحين من عباد الله عز وجل، كيف أخلصوا دعاءهم لله، وكيف استجيبت دعواتهم، وكيف كشف عنهم الضر، وكيف رزقوا. هذا زكريا عليه السلام يدخل على مريم ويجد عندها رزقا، فيتساءل: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله وحده هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. ثم تذكر زكريا حاجته للولد، مع أنه قد بلغ من العمر عتيا وشاب عليه السلام، والأمر الآخر أن امرأته عاقر، أي عقيم لا تلد. هنالك دعا زكريا ربه، تعلق قلبه بربه، وعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، حتى لو كان الأمر في عداد المستحيل وعداد الصعب. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما هي النتيجة أيها الإخوة؟ ما هي النتيجة معاشر المؤمنين؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. نعم، أن الله يبشرك، وأعطاه الله فوق ما سأل، ليس ولدا مجردا. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم يتساءل زكريا عليه الصلاة والسلام، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. تأمل يا عبد الله ختم الآية، هذا الختم العظيم الذي يبعث في قلبك الأمل ويبعث في نفسك البشارة ودفع اليأس والقنوط. لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس ولو كانت الأمور قد ضاقت بك وسدت وأغلقت الأبواب، فإن باب الله مفتوح. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي قصة إبراهيم عليه السلام مع زوجته حينما جاءه الملائكة وأقراهم عليه الصلاة والسلام القراء طعام الضيف، ثم أخبروه بأنهم وبشروه بغلام حليم، فاستغربت امرأته، فأقبلت امرأته في صرة، يعني في استنكار وتعجب، فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم، كيف يبشرون بالغلام العليم أو الحليم وأنا امرأة عاقر أو عجوز عقيم لا تلد؟ ما هو الجواب؟ قال: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. أما رجعت لنفسك يا عبد الله في أي أمر طلبته من ربك، قضاء دين أو طلب الولد أو تفريج الهموم أو صلاح حالك وحال أهلك وأولادك أو أي أمر من الأمور، حينما طلبته من الله أما تذكرت هذه العبارة العظيمة؟ قال: كذلك قال ربك، انتهى الأمر. فإذا أمسيت وقد أثقلتك الهموم وألمت بك الملمات، فاجتهد في الدعاء وقيام الليل، ربما لا يصبح الصباح أو يبزغ الفجر إلا وقد حلت معضلتك وكشفت حاجتك وكربتك ورزقت ما سألته ربك. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا يونس عليه السلام في أعماق البحر يتوجه إلى الله، يدعو الله، ما دعا أحدا غير الله، لأنه هو القادر سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله: ما دعا بها مكروب إلا استجيب له. فأين نحن أيها الإخوة من هذه الدعوات؟ وقد يقول قائل: إن هذه للأنبياء. انظر ما قال الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام ذي النون، قال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتى أنت يا عبد الله، لكن اسأل الله عز وجل ولا تسأل غيره. فإذا جئت أيها الزائر إلى هذا المكان، لا تشغل نفسك بهذه البدع. البعض يأتي إلى القبر ويدعو ويطلب حاجته عند القبر، وهذا أمر محرم لا يجوز. بل ادع ربك جل وعلا في أي مكان، وإذا جئت إلى القبر فلتكن زيارة شرعية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بالدعاء له، لكن لا يدعى عليه الصلاة والسلام مع محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، المحبة العظيمة التي هي أعظم من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا، إلا أننا نلتزم ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحبة الحقيقية، أن تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يقع فيه بعض الزائرين من الأخطاء أن يأتي الزائر إلى القبر فيضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، يقول احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم وخضوعا، وهذه الهيئة لا تجوز ولم تشرع إلا في الصلاة، لأن الذل والخضوع يكون لله عز وجل. يكون المسلم في صلاته قائما بين يدي ربه يناجي ربه جل وعلا فيفعل هذه الهيئة، أما عند القبر فإن هذه من البدع المنكرة. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقونا رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا كذلك من الأخطاء التي تشيع عند بعض الزائرين وفقنا الله وإياهم للصواب، التمسح بالجدران والشبابيك أو شباك القبر وكذا، أي مكان في المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز ولم تأتي به السنة. أو يأتي الرجل يسلم مثلا على الرجل الذي يظن صلاحه فيتمسح به رجاء البركة، هذه كلها من البدع المنكرة. وقد يقول قائل إني أمسح الجدران أو أمسح شباك القبر محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نشك أنك فعلت ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا هو الطريق الصحيح، ليس هذا هو طريق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تكون في قلب كل مسلم، بل تكون أحب إليك من نفسك ووالديك وأهلك ولدك والناس أجمعين، طريقها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم المخالفة. فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته هو دليل المحبة، وهو الطريق إلى محبة الله عز وجل للعبد. ودين الإسلام مبني على أمرين عظيمين أيها الإخوة. الأول ألا يعبد إلا الله، إخلاص العبادة لله عز وجل. والثاني ألا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم إن الله عز وجل اختبر وامتحن ليظهر الصادق من الكاذب في ادعاء المحبة، فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله، يعني صدقا وحقا، فاتبعوني. قال قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هي النتائج؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم، قال ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ثم قال رحمه الله: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من الأخطاء عند بعض الزائرين الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حرام، لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكم لله من متصدق، وكم لله من صائم في كل مكان، وكم لله من ذاكر في كل مكان، لكن لا يقال وكم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. أيضا من الأدب في الزيارة أن يخفض الصوت ولا يرفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته. أيضا مما يشيع عند بعض الزائرين، وهو خطأ ظاهر، أن يستقبل الزائر القبر من مكان بعيد، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده لو يكون من مكان بعيد يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الماضي رأيت زائرا قريب المطار، وتعلمون بعد المطار عن المسجد النبوي، وإذا به قد اتجه إلى غير القبلة، وأخذ يدعو ويدعو بتأثر، فجئت وسلمت عليه وقلت له: لعلك أخطأت القبلة. يعني من آداب الدعاء أن يتجه الإنسان إلى القبلة ويدعو الله عز وجل. فقال: لا، أنا أدعو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مكان بعيد. فهذا من الأخطاء. وأيضا في ساحات المسجد النبوي تجد بعض الناس يقف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو، وهذا من الأخطاء. وقد ذكر بعض المحققين من أهل العلم قالوا أن هذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء، لأن الموالاة للنبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأخطاء الشائعة أن بعض من يقدم إلى المدينة يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم ترد به السنة، وبعضهم يأتي بقائمة فيها جميع الأسماء الذين أوصوه ثم يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان، وهذا كله من الأخطاء الشائعة التي لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، بل إن السنة دلت على أن المسلم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تبلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وحديث صحيح رواه النسائي وغيره، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم صلاة النافلة واجتهدوا في الصلاة فيها، قال ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأيضا مما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أنه ليس هناك تلازم بين العمرة وبين الزيارة أو بين الحج والعمرة والزيارة، فبعض الناس يأتي معتقدا أنه إذا اعتمر ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرته لا تقبل أو أن عمرته ناقصة، وهذا ظن خاطئ، فقد يأتي المسلم إلى المدينة من بلده فيزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحج ولا يعتمر، وقد يأتي المسلم من مكان بعيد فيحج أو يعتمر ولا يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يروى من أحاديث كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، أو من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذه كلها أحاديث ما بين موضوع وما بين ضعيف جدا لا تقوم بها الحجة. فعلى المسلم أن يلتزم أدب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إذا جاء إلى هذا المكان أن يدعو الله عز وجل وأن يتوسل إلى الله عز وجل، ولا بأس أن يتوسل بعمله الصالح، ولا بأس أيضا أن يقول للرجل الصالح لا تنسني من دعائك في قول كثير من أهل العلم، ولكن الأكمل أن يدعو المسلم لنفسه وأن يجتهد في الدعاء لنفسه. أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا التوسل يكون في حياته صلى الله عليه وسلم، طلب الدعاء منه وطلب الاستغفار له، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن هذا غير مشروع. والبعض قد يأتي إلى قول عمر رضي الله عنه في التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه لما أصابهم الجدب، وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون، وهذا حديث بالبخاري. فالمقصود بالتوسل هنا بعم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بدعاء عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود التوسل بذات العباس رضي الله عنه وأرضاه. لو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر، لما احتاج عمر أن يقول نتوسل بعم نبينا أو بدعائه، وإنما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن عمر عدل عن ذلك فدل على أن هذا غير مشروع. ثم أيضا من أدب الزيارة أن لا يطيل الزائر المكث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض المحققين من العلم بل لا ينبغي الإكثار من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الإنسان كل يوم يذهب يزور القبر. لماذا؟ قالوا لأنه قد يفضي به إلى الغلو، والله عز وجل خص نبيه دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام من كل مكان، كما جاء في الحديث الذي مر معنا. وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة، تشرع للزائر إذا كانت على وجه مشروع، وتكون محرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على أمرين: على انتفاع الحي الزائر وعلى انتفاع الميت المزور. الحي الزائر إذا زار البقيع أو زار شهداء أحد، الزيارة الشرعية يستفيد ثلاث فوائد. الأولى أو يستفيد ثلاث فوائد الأولى تذكر الموت. إذا زار هذا الزائر تذكر الموت، وتذكر هؤلاء الذين هم قد ارتهنوا بأعمالهم، مرتهنون بأعمالهم ولم يستطيعوا أن يسجدوا لله سجدة ولا يسبحوا تسبيحة، وأنت حي تستطيع ذلك، فيبعث هذا على الاستعداد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فعل الزيارة وهي سنة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع فيزورهم ويدعو لهم. والفائدة الثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم، حينما تزور هذه القبور وتدعو لأهلها فإنك تؤجر على هذا الإحسان، وهم يستفيدون من هذا الدعاء وتكون قد أحسنت إليهم. أما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، وأما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، ولكن الصواب الله أعلم، وأظهر القولين هو المنع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، وليس معنى زوارات أنها للمبالغة، يعني لو زارت المرأة مرة أو مرتين يجوز لها، وإذا أكثرت الزيارة لا يجوز، ليس هذا المقصود بالحديث، إنما لفظ زوارات أنه للنسبة، يعني نسبة الزيارة إليهن، يعني ذوات الزيارة، يعني لعن الله زوارات القبور يعني ذوات الزيارة، كما جاء في قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، يعني ليس بذي ظلم ولا ينسب إليه الظلم، وليس المقصود المعنى المبالغة في الزيارة، كما ذكر ذلك من أجاز زيارة النساء. وأيضا قد ذكر هؤلاء العلماء الذين منعوا هو الصواب لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء وعن النياحة. ثم إن القول بالمنع أيها الإخوة أحوط، فإن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت والعياذ بالله للعنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيارة البدعية، ونختم بهذا حتى لا نطيل، فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كان يأتي الزائر ويقصد القبور لكي يدعو أهلها، والزيارة الشرعية ماذا؟ أن يدعو لأهلها، أن يدعو لأهل القبور لأنه بحاجة، لكن إذا دعا أهل القبور واستغاث بهم وطلب قضاء الحاجات منهم فإن هذه الزيادة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، الحي يتضرر لماذا؟ لأنه فعل أمرا منكرا، بل هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له، إنما دعي من دون الله عز وجل. فليت هؤلاء الذين يزينون للناس في بعض الأماكن أو في بعض الكتب البدعية يزينون للناس هذه الزيارات الشركية، ليتهم يعون ذلك، وأن الميت، هذا الميت الذي قد انقطع عمله، أنه لا يستفيد من هذه الزيارات البدعية شيئا والعياذ بالله. وعلى الزائر الكريم وقد وفق إلى القدوم إلى هذه الأماكن المباركة أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشتغل بما ينفع من الإكثار من الصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحات، ومن ذلك مجالس العلم. احرص أيها الزائر الكريم على مجالس العلم، إذا رأيت روضة من رياض العلم فاجلس فيها واستمع كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تأمل في البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم والفضل، وأعمل فكرك فيه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، كان كالمجاهد في سبيل الله، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لحسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للالتزام بهديه، وأن يكرمنا بالسير على طريقته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يكرمنا سبحانه وتعالى بشفاعته صلى الله عليه وسلم والورود على حوضه، إنه على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق إخواننا المسلمين في كل مكان لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين جميعا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد من ضل عن الصراط المستقيم. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم يا ربنا واهدنا صراطا مستقيما وثبتنا عليه إلى أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بأس لو دعا عند قبر الميت ورفع يديه بالدعاء لصاحب القبر، فإن هذا يعني ما يشرع، مع خلاف العلماء في مسألة الرفع من عدمه. بعضهم يقول الأصل عدم الرفع، لكن لو رفع يديه فإن رفع اليدين مظنة استجابة الدعاء، فلا حرج إن شاء الله، لكن لا يدعو أهل القبور، فهذا من البدع ومن الشركيات. نعم. أقول ينبغي للزائر أو ينبغي للمسلم في هذا المكان المبارك حتى وإن كثر الزحام عليه أن يجاهد نفسه ويجتهد ألا يمر بين يدي المصلين، مهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو أنه يعني أراد الخروج ولم يجد بدا إلا من المرور، فإن هذا له حكم الاضطرار، وخاصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام وما يكثر فيه الزحام، فلو مر مضطرا فلا حرج عليه إن شاء الله.